صلى الله عليه. يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين يا فوزا عظيما. يا ابن النبي ويا ابن الطهر حيدرة ويا ابن فاطمة يا سيد العرب تألقت بك أخلاق وتنشئة ما بين نبعين من مجد ومن نشب بين الفترة والفترة اعتادت الأمم أن ترجع إلى تاريخ عظمائها لأن الحياة في واقع الأمر كما يمشي الإنسان بالصحراء وإذا وجد له بستان يستظل به ويرتاح إلى نسيمه ويرتاح إلى أفيائه ما في شك أن يميل إليه وفي واقع الأمر العظماء بالدنيا فلتة يعني مو دائما يتكررون هو العظيم إنما يكون عظيم لأنه يعز وجوده يعني أنت تلاحظ أن العباقرة في كل بعد من أبعاد الحياة أفراد مو كثيرين يعني هذه سنة الله عز وجل في الأرض. طيب إذا كانوا أفراد سر عظمتهم تميزهم فإذا صار أقعدهم تميز ما في شك أن الإنسان يسعى يريد يتعرف على ما عند هؤلاء من عطاء وينهل ويأخذ منهم. هذه السيرة اللي درجت عليها الشعوب في استعادة تاريخ عظمائها. وبطبيعة الحال ما اعتقد اكو بيت يستأثر بالعظمة في تاريخ المسلمين في بيت النبي صلى الله عليه وآله. بيت النبي هو البيت اللي يأخذ المرتبة الاولى في التميز في تاريخنا وفي حضارتنا وفي اجوائنا الروحية والاخلاقية. فإحنا إذا ردنا نرجع إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله إنما نرجع إلى المصدر الذي أعزنا بعد ذل وعلمنا بعد جهل وأغنانا بعد فقر. لأن بطبيعة الحال اللي يدرس تأريخ الجزيرة ويدرس وضعية العرب قبل مجيء الإسلام ثم وضعيتهم بعد مجيء الإسلام يشوف الفرق شنو هو يقدر يتعرف على سر عظمة الإسلام. الإسلام مو نظريات معلقة بالهواء أو مكتوبة بالكتاب لا لا لا. الواقع الإسلام هو عبارة عن أشخاص تجسد فيهم الإسلام فقدموا للدنيا نموذجا رائعا للإسلام. ما في شك أن هؤلاء العظماء في تاريخ الإسلام نماذج رائعة وسيمر علينا هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. طيب إحنا ننشد تاريخ الإمام الحسن سلام الله عليه وما أعتقد أكو واحد من أئمة أهل البيت تعرض تاريخه الى ملابسات والى ضغوط مثل تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه، لانه الحقيقه يا افرض الحسين توجهت للدوله الامويه فقط، الدوله الامويه حاولت بمختلف الطرق ان تلغم تاريخ الحسين. يعني مثلا تلقى واحد من المفسرين اللي قد ينحسب على الرعيل الاموي يعبر عن الحسين بان قتل بسيف جده، نعم، يعني ان ما كان ينبغي ان يطلع او ينهض لان النبي امر بقتال الباغين والحسين بغى على امام زمانه وقتل. يعني انت شي تلقى موجود هذا. تلقى مثلا واحد يعبر عنه بانه خفيف، يعني ما كان ينبغي يتسرع الى النهضة. بس كلهم ذولا اللي تبحث عنهم تلقى جذورهم اما اموي بالاصل او بالولاء بالالتزام. لكن تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه غريب، يعني صارت عليه ضغوط من مختلف الجوانب. العباسيين كانت مصلحتهم ان يشوهون سمعة الامام الحسن. ليش؟ لان العباسيين يردون مبرر. شنو المبرر اللي جابهم للحكم؟ هم يقولون المبرر ان احنا فتحنا مجال لاولاد عمنا للهاشميين، لكن ما دبروها، ما قدروا لما اجوا للحكم ما دبروها. علي بن ابي طالب انتقضت عليه الثورات والحسن ما قدر يدبرها، نعم. طيب قل له انتم شا دبرتوها؟ يعني انتم انا لما ترجع الى تاريخ الخلفاء الى حد ايام المأمون بس، ها، من بعد المأمون الثورات تناقضت والدماء شالت كل مشيل، اي وحدة. ثانيا هو مقياس النجاح ان الحاكم يظل قاعد على الكرسي ولو على دماء ورؤوس الامة، هو هذا مقياس النجاح؟ اذا هذا مقياس النجاح هذا مو نجاح، هذا مجزرة. اذا هذا مقياس النجاح ان هذا يجي، يعني اذا دول اللي اجوا بالعالم ونعبر عنهم دكتاتوريين ونعبر عنهم قتلة ونعبر عنهم مستبدين وطغاة، يعني هذا مدى النجاح في مقياس التاريخ ان ظل حاكم مدة اطول وقمع الامة استطاع ان يقمعها؟ مع الاسف هذا هو هذا المقياس اللي عندنا الى الان. ولذلك يعتبر الحجاج ناجح. شو ارجع للتاريخ يكتبون عنا كتابنا الى الان، الاقلام تكتب عن الحجاج بانه ناجح، انه اداري قدير، زياد اداري قدير، نظائر هؤلاء يرجعون عليهم كتبون عنهم بأنهم إداريين قديرين. شنو اللي كان عندهم؟ الميزات اللي عندهم أنهم كسروا رؤوس الناس وساروا على عظامهم، هذا مدى النجاح. أما واحد يحاول أن يصنع الفرد ثم يصنع الأمة ثم يصنع المجتمع بأجمعه، هذا اذا تعثرت به المسيرة لاسباب خارج ارادته لا تجي حملاتنا عليه، هذا ما نجاح. لا مو الشكل يعني. ومع الاسف الى متى تبقى عندنا النظرية ما ادري انا، الى يريدنا اعادة نظر في مزاجنا ونمط تفكيرنا. دخل نرجع. طيب الامام الحسن سلام الله عليه تاريخ ضغط عليه وحصل على ضغوط عجيبة، لأنه أولا إحنا نعرف أن العرب ما يقصرون المسؤولية الجنائية على شخص مرتكب الجناية. إذا واحد ارتكب جناية ما يقصرون المسؤولية الجنائية عليه، لا، ينقلوها لأهله وينقلوها لأسرته لعشيرته. تلقى واحد بالعشيرة يغلط يقتل او يعتدي تصبح العشيرة كلها مطلوبة، شنو ذنبه؟ وهذا خلاف مقياس الاسلام. الاسلام صراحة يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اما احنا عندنا من مقاييسنا ان ننقل المسؤولية الجنائية الى شخص الامة الى شخص الاسرة مو الى شخص مرتكب الجناية. طيب الحسن من ناحية ابن رسول الله ومن ناحية ابن علي ابن ابي طالب ولا تاريخ رسول الله ويا العرب ذولا اللي كانوا في ايامه تاريخ مثلا ابيض ما بي دم ولا تاريخ علي ابن ابي طالب ابيض ما بي دم. تصور رسول الله 84 غزوة وذولا ما كانوا يعتبرون مسألة مال سماء ان النبي يحمل رسالة سماء والسماء امرته بالقتال هذا ما يدور باذهانهم. ابو سفيان بصراحة يقول للعباس ابن عبد المطلب لما مروا به في واقعة الفتح مروا عليه هو بالوادي يقول له لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. يقول لك ما هو الملك انما هي النبوة مو مسألة ملك. قال لا يعني هذا اجا انتزع من عندنا الحكم اخذه واصبح ملك عظيم واصبح الى كان العقلية هي هاي. يطبع لي واحد يقول له انا اريد ان اسلم لكن اذا اسلمت تجعل لي نصيب بالامر من بعدك بالملك. بهالذهنية كان هذا رئيسها مو واحد عادي اللي يحكي له بهالذهنية. طيب هذول كانوا عندهم هاللون من التصور ان النبي يطلبوه لانه نازعهم على الحكم اخذ وقتل صناديدهم ما يعرفون ان هاي رسالة سماء. علي بن ابي طالب كذلك نازعهم وقتل صناديدهم وترى الاقرب والابعد فدني وين عصبوهن وين عصبوهن برأس الامام الحسن. حتى شفت واحد من الكتاب اكثر من هذا يقول اكو جماعة من معاصر الرسول طبوا الى خطبة وفاطمة صلوات الله عليها والنبي نهاهم ما اعطاهم مجال قال لهم امرهم بيدي الى السماء. يقول حتى هؤلاء حقدوا على ابناء فاطمة لان النبي اعطاها لعلي ولم يعطيها لهم. تنبه لي زين يعني ما رجع انا ابحث العوامل باجمعها ولعله من ابرز العوامل من ابرز العوامل اللي وقفت بوجه الامام الحسن وخلى التاريخ يلغم ان الامام الحسن اجى من بعد علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب نظريته بالعطاء نظريه معروفه. الامام علي نظريته بالعطاء طبا عليه نساء اثنين وحدة قالت له أنا امرأة عربية من بيت رؤساء وهاي اللي وياي أما قال له العبد الله بن أبي رافع أعطيهن عطائهن المتساوي يعني مثلا هاي 5 دنانير من الذهب هاي 5 دنانير. قال له أقول لك أنا امرأة عربية وهاي أما أخذ قبضتين من التراب قال أنا لا أجد لبني إسماعيل على بني إسحاق فضل كلهم سواء منهم من تراب لآدم وآدم من تراب. طبيعة الحال هذا المعنى ما يتصوروا يعني مش يعتبروا شيء يمكن ينسجم مع مزاجهم إطلاقا. علي بن أبي طالب كان يحمل هالنظريات يساوي بالعطاء. علي بن ابي طالب ما عنده مانع ان يجعل قنبر وجرير الشاعر وهو وطلحة والزبير بالعطاء واحد. زين ما يقبل من واحد ان يجي يتملق له او يزلف له لا يقول له انا اعرف بنفسي منك اذا عندك مدح خلي بطنك خليني انا نفسي اعرفها ما بيت شيء. هذول تعودوا على التجلو تعودوا على ابتزاز الاموال عن طريق كلمة او عن طريق ثناء. علي بن ابي طالب ما يخدع بدني ما اعطى لاحد من هذا النوع على هالشكل. علي بن ابي طالب اجا كان شديد قالهم الاموال اللي انوخذت من بيت المال وطلعت لي برا انا ارجعها، حتى لو واحد متزوج بيها انا افك زواجه، لانه اما المسلمين اخذت بغير حق. طبعا هذول لما اجى الامام الحسن قال لك ها احنا معونا خلصنا من علي بن ابي طالب، راح يجينا ابنه يحمل منهج نفسه، ها يحمل نفس المنهج، راح يخلق لنا المشكله. واحنا بعد عده حروب يلا استطعنا التخلص. عشان تتصور الحروب اللي جرت للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، شنو دوافعها؟ هو يعني افرض اول حرب، حرب البصره مو الشكل، يقول للامام للزبير تعال عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق، فما حدا على ما بدا. شنو الشيء اللي تغير عندي حتى خلاك تطلع تقاتلني؟ اكو شيء جديد؟ يتأمل لي هل شنو دوافعه؟ هذا دوافعه انه ليش طلحة والزبير ليش ما تشركنا وياك؟ كانوا اكو عندنا فتغنيمة كون نقعد نتقاسمها. الامام سلام الله عليه قالهم هذا حكم وفق كتاب الله وسنة نبيه وإلي آرائي أنا لو أريد أشاوم شاومت قبل هذا. لما قالوا لي بايع نبايعك على أساس كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين، قلت لهم لا، سيرة الخليفتين كل واحد إلى رأيه، أنا إلي سيرتي الخاصة، لأن فهمي شنو؟ فهمي للقرآن، فهمي للسنة، فهمي لطريقة الحكم، أنا أمشي وفق فهمي. في الحرب الأولى والحرب الثانية من بعدها أفرض اللي هي صفين، شنو كان دافع معاوية للقتال؟ صدق يعني معاوية كان محروق قلبه على عثمان لأنه قتل وجاي طالب بدمه؟ ابدا. مطبع عليه في يوم واحد، طبع عليه شعر راسه الى معاويه، قال له انت ممن حصر الخليفه الثالث تحصرت؟ قال له لا، انا ممن حضر ولم ينصر. قال هذا صحصح ابن صوحان. قال له ما منعك من نصره؟ قال له ما منعك انت؟ نفس الشيء، وانت كان وياك جيش وجيشك على الاعتاب بوسعك تدفع عنا كل شيء، ليش ظلت انتظرت الى ان قتل شلت قميصه حتى تعبر عن طريق قميصه؟ يعني القصه هكذا، يعني معروف الحرب اللي قامها اللي قادها، شنو اللي دواف على الحرب؟ اثنين، والواقعه الثالثه واقعه الخوارج. هذول الخوارج أرجوكم من الأول هم ما كانوا عارفين أن الحكم لله، وما عارفين أن الله عز وجل يحكم في امرأة إذا اختلفت مع زوجها يضع حكمين، يطلعون يقولوا لا حكم إلا لله، لا لك يا علي. لما ترجع لأساس الحروب ارجع لها شوفها كلها دوافع شخصية مصالح. فذول يقولون هذا المنهج اللي عد عليه ابن ابي طالب احنا ما عونا نتخلص من عنده، وشو جرينا عليه بثلاثة حروب، الان يجي ابن الحسن راح تعود لنا المشكلة نفسها. يعني لا بد من الوقوف بوجهه، وإلا تتصور شقد اشتغلت استخبارات معاوية، شكثر اشتغلت بتوزيع الاموال وتوزيع الرتب وتوزيع الوعود حتى تلغم الجيش. زين، هذا معروف سبق ان عالجناه وذكرناه اكثر من مرة، لكن اللي يهمني شيء اريد اقول ان تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه يدل على ان تعرض الى ضغوط لن يتعرض اليها احد من قبله ولا من بعده. نعم، وحتى بالاختلاف على تأريخه. بعد هذا نرجع الإمام الحسن سلام الله عليه أول وليد ربط بين النبوة والإمامة. أمه فاطمة بنت رسول الله، أبوه علي بن أبي طالب، جده رسول الله، أعمام جعفر ونظائر جعفر، الأسرة هجوا اللي ترعرع فيه قطعا. هذا جو ما يحتاج إلى أن واحد يطرح سؤال أن اللي يتربى في هذا الجو شو راح يصير؟ ما واضح. اللي يتربى من حضر رسول الله إلى حجر علي بن أبي طالب، إلى حجر جعفر الطيار، إلى تربية فاطمة، إلى أجواء النبوة، أجواء الرسالة، هالأجواء ما يحتاج واحد أن يتساءل كيف كان أثر التربية عليه. ولذلك هاي من ناحية. من ناحية ثانية أنا أريد أشرح البيتين اللي يقول إن هذا الشاعر يقول لا تألقت فيك أعراق جن وتنشئة ما بين نبعين من مجد ومن نسب. طيب نلاحظ أن النسب هذا والتربية التنشئة في أسرة النبوة كيف راح يطلع؟ خلينا نشوف. الإمام الغزالي يقول قال له النبي إنك أشبهت خلقي وخلقي، أنت أشبهت خلقي وخلقي. طيب أصحاب الصحاح يقولون ما رؤي أحد يشبه رسول الله بأخلاقه وخلقه مثل الحسن ابن علي ابن أبي طالب. طيب النبي صلى الله عليه وآله كان يعبر عنه بأن امتدادي يمر يقول هذا، يشير إلى علي بن أبي طالب، وولدا وزوجته وأنا يوم القيامة في مكان واحد. طيب هل لون هذا كله إشعار بأن الأجواء اللي نشأ بها هؤلاء هي جو رسول الله بالذات؟ فإذا كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله بكل أخلاقه وآدابه تتوقع أنها التربية أو هالتنشئة تصير بها نقص، يعني تصبح تربية منتلمة؟ لا، تربية مو منتلمة، لكنه الإمام سلام الله عليه ما إجى الزمان ترك له أو بالأحرى تبين وجهة نظره. يعني كان الإمام سلام الله عليه إلى وجهات نظر بالجو اللي عاش به. هذه وجهات النظر إجوا المتأخرين صار بناؤهم يضعون عليها ألوان من ظلال الشك، مثلا أن هذا كان حباب للحياة ولذلك صالح، كان حباب للدنيا ولذلك كان يتزوج مجموعة من النساء عجيبة غريبة، كان غير حازم ولذلك سلم الأمر إلى معاوية. كل هذه أحكام ارتجالية ما تقدر تسميها أحكام صحيحة إطلاقا. كيف؟ يعني أولا اللي يجي يقول أن كان حباب للدنيا هذا فرد إنسان واقعي يغلط وجدانه ويغلط التاريخ ويغلط الواقع. الإمام الحسن خرج لله من أمواله 3 مرات، ش عنده أموال بأجمعها تصدق بها في سبيل الله، خرج لله من أمواله 3 مرات وشاطر الله بأمواله 2 مرات وكان سلام الله عليه ما عنده ليس له وإنما ما عنده للناس ويا ناس، يعني حتى على دا أعدائه للناس. تأمل لأن ذولا يحملون فرد مزاج غريب في بابه. يعني مثلا المفروض أن الإمام الحسن تعرض إلى تجربة قاسية. شنو هي التجربة القاسية؟ لما انقتل أمير المؤمنين سلام الله على أصحابه اللي انقتلوا يا بصفين يتاماهم، معاوية قطع عنهم العطاء، قطع عنهم الرزق. لكن لما اجى الإمام الحسن هاي التجربة ولدت عند ردة فعل، يعني مثلا صار ينظر إلى هؤلاء الذين منعوا عن أهله الطعام يقابلهم بالمثل؟ لا، مو هالشكل. كان الإمام الحسن يشيل الأموال ويشيل الطعام ويطلع بالليل حتى إلى ألد أعدائه، نعم، ليوصل إليه الطعام. هاي شيرتهم، هذا ديدنهم، هكذا كان كلهم هكذا. علي بن أبي طالب كان يطفي عبد الله ابن الكوى، عبد الله ابن الكوى يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب، يجي لي علي بن أبي طالب يطرق عليه باب بيته يجيب له عطاء. الحسن هذا وضع علي بن الحسين يعول عائلة الأمويين لما صارت الثورة، هذا دابهم ديدنهم شكلهم هذا. فكان الإمام سلام الله على عطاء ما عنده ليس له، وإنما لمن لما يراه، ما يرى فيه مجد وما يرى فيه قرب إلى الله. يقول خير المال ما وقي به العرض. يمر بالمدينة وإنت لا تنسى أن المدينة يعني ساحة يدخل إلها المسلمون من أنحاء الأرض لما يجون للحاج. طيب الإمام حسن كان ماشي وراء بعض غلمانه وبعض دول الحجاج اللي جايين إلى زيارة النبي، هذا شامي، والشام تعرض إلى توجيه ضد علي بن أبي طالب وولده لا حدود له، توجيه غريب. فهذا ماخذ صورة منين؟ مثل ما أشرت لك أمس، قلت لك بعض الناس يبقى منغلق، يعني ما يحاول أن يراجع نفسه في هاي المعلومات اللي عنده. هذا جاي يحمل براسه، شحمل يحمل براسه ما ذهب إليه بعض الرواة. مو هذا واحد من الرواة يقول النبي قاعد ومر علي بن أبي طالب ويا العباس بن عبد المطلب، التفت النبي إلى القاعدين قالوا دولة هذان يموتان على غير سنتي، دولة اثنينهم يموتون على غير هدى على غير سنتي. طيب هذا رأسه مثلا أفرض محشي من هالنوع، وجاي يسأل هذا منه؟ هذا قايلي لعلي بن أبي طالب قتل المسلمين، قايلي لعلي بن أبي طالب أراق الدماء، قايلي لعلي بن أبي طالب سيفه ولغ في دماء الناس. فشاف الدن لي قال له أنت ابن أبي تراب؟ قال بلى. قام يشتم او لعب الشتم. الغلمان اللي واقفين ويا الامام الحسن حطوا ايدهم على سيوفهم يردون ضربة، اشر لهم الى ان فرغ هذا شبع من الشتايم. قال له اسمع انا احسبك غريب، يبين ملامحك ملامح واحد غريب، انت مر بنا هيا بنا الى الدار، ان كنت جائعا اشبعنا، إن كنت عاريا كسوناك، إن كنت صاحب حاجة قضينا لك حاجتك، فأنت تعال وياي. أنت حتى أوخر هالصورة اللي بذهنك. بدأ هذا راجع نفسه أنه ليش يقف مني هالموقف؟ شنو خايف مني؟ هذا غلمانة داير مدايرة وبأيديهم السيوف وبشعهم الآن يقطعوني يربى يربى، طيب ليش يقابلني هكذا؟ أطرق قال له والله انا ما ظننتك تقابلني هالمقابلة، اشهد انكم حجج الله على خلقه. التفت الامام قال لهم ياهو الاحسن اخليكم تضربوه بالسيف هذا؟ يا لا، خليه يطلع من عندي على اقتناع بان كان على غلط. فعطاء امر له بعطاء، عطاء الامام سلام الله عليه كان ياخذ طريقة هكذا. الاموال اللي عند الامام تأخذ طريقها إلى التوزيع على هذا الشكل، وحتى المروان توصل إلى مروان بن الحكم، يطلب من الإمام راحلته المحملة، يأمر الإمام بصرف الراحلة إليه. طيب هذه أما لا، يجي مؤرخ يقول كان حباب للدنيا، واحد يحب الدنيا من أجل ماذا؟ يعني انا لما اكون حباب للدنيا زين عندما احب الدنيا شنو على يحصل احبها للدنيا؟ اما من ناحية الاموال اي وحدة. الناحية الثانية يقولون لا، احب الدنيا من اجل بلهنية العيش من ناحية الزواج. زين الحقيقة ترى اللي رووا قضية الزواج ابو طالب المكي في قوت القلوب والمدائني ثلاثة ذولة، وكلهم ما يعتبرون مقبولين عند اهل الحديث ولا مقبولين عند المؤرخين، يعني يضعون عليهم تشكيك، علامة استفهام. هذول اللي رووا ان الامام سلام الله عليه اكثر من الزواج، حتى كان الامام علي بن ابي طالب يقول لا تزوجوه فانه مطلاق. ترى سرية القضية، يعني اولا الفت نظرك اللي يحب خلي يشوف تاريخ عمر بن الخطاب، تاريخ ابي بكر، تاريخ علي بن ابي طالب، تاريخ الخلفاء، شوف شقد تزوجوا. الزواج في عصر الامام الحسن شقد كان، يعني المسلمين شكثر كانوا يتزوجون. وانا اتصور فاكثر من مرة ذكرت لك ان بعض الكتاب المعاصرين يقول انما كانوا الصحابة يكثرون من التزوج لانه الحرب تريد وقود، تريد وقود، وذولا كانوا يكثرون حتى يصيرون عندهم اولاد والاسلام مستهدف، يومية تقوم عليه حرب من جانب من الجوانب، هو بحاجة الى جند، حاجة الى وقود، يضطرون يزوجون المسلمين حتى يصير عندهم اولاد يجندوهم. الشاء تعليل ناهض يوم ناهض ما يهمني، لكن أرد اذا ترجع الى تاريخ الخلفاء تلقى هواية اعداد الزواجات عندهم المروية اعداد كبيرة، مو قليلة. وهذا المعنى سبق ان اشبعته. بس الرواية اللي تنصب على الامام الحسن سلام الله عليه، ما كان الامام الحسن عنده زواجات اكثر من النمط المعتاد في ايام عصره. لكن انا اريد اوقعه، شلون اوقعه؟ اصور شهواني قاعد ما عنده شغل الا يخطب بنت فلان وبنت فلان، ياخذها يومين ويطلقها. هذا المعنى حرصوا عليه، حرصوا عليه حرص شديد ان يصورون الامام الحسن انسان ينشد اللذة، مو رجل مال حرب ولا رجل مال قتال ولا رجل مال صلابة. طبيعي هذا الكلام لا يصمد امام التحقيق، ما يهمنا، ما لانه كل المحققين او المحللين اذا مروا عليه زيفوه، وخصوصا اذا عرفت. الفت نظرك، ها ترى 12 ولد عند الامام الحسن وعنده 5 بنات، كل مجموع ما ترك 12 ولد و5 بنات. جه 12 ولد و5 بنات، طبعا بدل على انه متزوج اكثر من واحدة او اثنين او ثلاثة، روح شبع، مو واحدة او اثنين او ثلاثة، بس على التعاقب طبعا، مو يعني دفعة، على التعاقب كما كانوا الصحابة. الصحابة كانوا يزوجون هذا العدد. فالامام الحسن مو نشاز عن عصره ابدا، بدليل ان اولاده اللي تركهم هذول اولاد 12 عند المحققين، ها 12 و5 من البنات، اكثر من هذا ما عنده. وهذا ما يدل على كثرة النساء وعلى العدد اللي يروي التاريخ، وانما التاريخ متجني في هذا الباب، متجني غاية التجني. زين نرجع نلاحظ ثالثة اللي اكدوا عليها المؤرخون او الكتاب او المحللون، بان الرجل مو رجل حرب، لا لا، هو رجل سلم. طبيعة بعض الناس، بعض الناس طبيعته طبيعة رجل سلم مو رجل حرب مال قتال، لا لا مو هالشكل. لأنه الإمام الحسن مر بتجارب مع أبيه أمير المؤمنين، هاي التجارب خلت الحقائق واضحة قدام عينه. الإمام الحسن كان بين أمرين، إما أن يهيئ جماعة يصعدون إلى مستوى التضحية يلا يفوت بيهم، يولا يضحي بشكم مخلص من جماعته ويقول الأمر بعد ذلك إلى سفك الدماء وإلى إيقاع الفتنة بين المسلمين. الإمام الحسن ما يقدم هيك إقدام أبدا، لأنه درسها للساحة تماما، طبوا عليه جماعة مشحونين عاطفيا، دخل عليه واحد يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، واحد يقول له وطأت رقابنا لمعاوية، كان يقول لهم اقعدوا اقعدوا، ويبين لهم يشرح لهم، ترى يقول لهم انا انما ظننت بكم على الموت. مش كم واحد انتو بالواقع اذا تدورهم مش كم واحد، يعني افرض قيش ابن سعد رضوان الله عليه نبه لي، افرض نظائر قيش اذا تبحث عنهم في تاريخ الامام تلقى ما يتجاوزون عدد اصابع الكف. اما الجماعات اللي عندهم استعداد الى التضحية بالشكل اللي يريد الامام كان جدا قليل ابدا. ام يجي يدخل يخلي المعركة تأخذ هالوقود هذا وتنتهي الى نتيجة غير مرضية، ما مستعد ابدا. واكد لك حتى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني بعض الوقائع عندما وصل بها الى النهاية مو لان راح يحقق بها انجاز، لكن اذا تخلى عنها يتخلى عن مبدأ من مبادئ الاسلام، مو فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. عندما قاتل البغاة مو لإيمانه بأن من بعد حرب البغاة راح ينجز يأخذ إنجازه، مع الأسف لا، ما صارت الإنجازات. ليش؟ لأنه أنت تتصور أن المعركة أشفرت عن ماذا؟ أشفرت المعركة عن جماعة صاروا يعبدوا للجمل عبادة، نعم مو الشكل، وما وصل الإمام علي إلى الهدف اللي يريده أبدا. لكن ما قدر يتخلى بنص الطريق لأنه قاتل التي تبغي، مطلوب تنفيذ النص، كون يمشي إلى نهاية الدرب. فالإمام الحسن وقف يدرس الساحة ودرسها للساحة، وشاف أن الساحة لا تساعد على القتال، لذلك تخلى. يعني صالح، مو صالح حبا بالحياة ولا لأن لين العريكة ولا لأن رجل سلم، لا لا، الحسن رجل إسلام، الإسلام يفرض السلم يتبع السلم، يفرض الحرب يتبع الحرب، الموقف شمل عليه هذا هو اللي أملاه عليه، أملى عليه الموقف أن يصالح فصالح. وإلا المسألة الإمام الحسن أكبر من أن يرمى بأنه حباب للدنيا، بالعكس كان يرى الدنيا، هو يقول لأحد أصحابه أنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك. شلون الإنسان إذا اضطر إلى الميتة يأكل منها ما يكفيه، أنت اجعل الدنيا بمنزلة الميتة. واحد الإمام لا يناقض قوله فعله أبدا، مو مندمج مع الحياة هذا الاندماج بحيث يريد ان يعيش فرد سنة او سنتين ولو في نطاق الذل، حاشا. الامام سلام الله عليه درس الشاحة تماما، واكو حشايات، يعني الواقع ما نقدر نحط اصابعنا شوية على الدنب لبعض حالات. يعني الحقيقة الامام سلام الله عليه وقف في موقف جدا حرج، فصار ينسحب منها الساحة الى الساحات الباقية. الساحات الباقية شنو؟ اول ساحة الساحة العلمية. يقول ابن كثير كان الامام الحسن سلام الله عليه اذا خلص من صلاة الغداة من صلاة الصبح يجلس يقول ويأتي اكابر القوم اللي قسم منهم صحابة وقسم تابعين يجلسون بين يديه يسألونه فيجيب الامام سلام الله عليه، يجيب الى ان يرتفع الضحى. يعني شاف الساحة العلمية لابد لها من غنى. ولذلك تركنا مسند ايضا من الاحاديث، مسند الديلابي اللي رواه الديلابي عنه. زين، فالامام سلام الله عليه واولا يعني صرف نشاطه اولا للجانب العلمي، وبعد صرف نشاطه للجانب الاخلاقي ايضا. يعني اذا كان الساحة الحربية ما يقدر يلجها، يلج الساحة الاخلاقية حتى ينشئ جيل متحلي بالاخلاق. ولذلك كان صلوات الله عليه في اخلاقه لا يضاهى من ناحية التواضع ومن ناحية لين الجانب ومن ناحية العطف. بعد ولج الساحة الاجتماعية. شلون ولج الساحة الاجتماعية؟ قام يصل الى بعض البيوت اللي كانت معروفة بالعداء لامير المؤمنين، لكن مع ذلك يصلها، يوصل اليها العطاء، يريد استصلاحها عن هذا الطريق. يعني توجه الى الجوانب البنائية بالمجتمع من الجانب الثاني. عاش هالفترة الطويلة، لكن معاوية ما كان يهدأ له بال، والامام الحسن سلام الله عليه موجود. ليش؟ والله شوية تنبه لي. كأنه معاوية كان خايف من مجموعة، دول المجموعة اللي خايف من عندهم يتصور ان دول هم العقبة اللي راح يوقفون في طريق وصول يزيد الى الحكم. منو مثلا؟ واحد من عدهم عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد برز وصارت لأشهم كثيرة بالشاحة، وصار شخصية مرموقة. بدأ معاوية لا يهدأ، يفكر ان هذا شنو الطريقة للخلاص من عنده؟ هذا عنده شعبية والى اتباع، اذا يجي واجهة علانية راح يخلق له معركة بالشاحة هو في غنى عنها. وبنفس الوقت هذا ابن خالد ابن الوليد مشكل الى اثار الى مكانة، فشلون يتخلص منه؟ صار يتخلص من عنده عن طريق الشوم. نعم، ارسل جماعة احتالوا حتى اوصلوا له الشوم فقتلوه. طيب، من الاشخاص اللي كان خايف من عدهم، خايف من مالك الاشتر. مالك الاشتر كان يحسب الالف حساب، ايضا ارسل اليه الشوم، دس له الشوم، قتله عن طريق الشوم، وقال كلمته الشهيرة ان لله جنودا من عسل. بعد من الاشخاص اللي كان خايف من عنده حتى على نفسه؟ منه سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص ابو عمر ابن سعد. سعد هذا الرجل الى مواقف نبيلة. سعد انا سبق ان اكثر من مرة اشرت الى سعد، حتى مع ان ما بايع علي ابن ابي طالب، تخلف عن بيعته. سعد حتى وان كان عنده موقف مقابل للامام، لكن موقف نبيل، مو موقف واحد خارج عن حدود النبل، لا لا، كان حتى لما يدعى الى شتم يابا ويزبئر في وجه من يريد شتمه. ويوم من الايام قال له معاوية ليش ما تجي مثل الناس، ما تشوف دول الخطباء يصعدون على المنبر يشتمون ابو تراب؟ قال له دول لو دعوتهم الى شتم الانبياء والمرسلين لفعلوا، لكن انا ما مستعد انا اكون مثل هالمجموعة من الحتلة اللي عندك. ها تريد اشتم علي ابن ابي طالب؟ وعلي ابن ابي طالب يقول له رسول الله لو اعطينا الراية غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تريد اشتم علي ابن ابي طالب وعلي ابن ابي طالب يزوجه رسول الله ابنته ويقول زوجتك خير الناس من بعدي، تريد من عندي اشتم علي ابن ابي طالب ورسول الله يقول لعلي ابن ابي طالب انت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال له زين اذا تعرف ذني ليش ما بايعت انت؟ ها؟ قال هذا شيء خصني ما لك علاقة، هاي اشياء نعم خصني. فالرجل سعد ابن كان عنده مواقف ومواقف صلبة، وهذا كان يعتبر معاوية حجر عثرة في طريقه، فدش اليه السم. هذا سلاح السم، ها حتى الى الان عند ذرية معاوية موجود نفسه سلاح السم حتى الان الى يومك هذا. فهذا اللون اش ظل عنده بعد؟ ظل عند اللي يخاف من عنده واللي مطيع، عهد ويا وعاقد ويا معاقدة الحسن ابن علي ابن ابي طالب لا بد له من القضاء عليه. شلون يتم القضاء عليه؟ اولا بان يجي الى مجموعة يجندها مقابل الامام الحسن سلام الله عليه، يجندها تجنيد عجيب، يعني هيأ لجماعة ذولا من الرؤساء ومن الشعراء جندهم للوقوف بوجه الامام الحسن سلام الله عليه، وحدة. واثنين يعني من جملتهم الاشعث ابن قيس. الاشعث ابن قيس ما تصور كان معبأ الرجل تماما، معبأ للقضاء على الامام الحسن، وما كان متوقع من عند هذا من قواد الامام علي بن ابي طالب، بس هو استطاع معاوية ان يصل الى عن طريق الاموال، يصل الى عن طريق الجاه. زياد كان رجل اداري قدير، زياد رجل اداري قدير، ما كان ينام معاوية حتى سحب من علي بن ابي طالب، سحب نعم، وحط ايده وين؟ على المكان اللي يوجعه، لأن هذا كان عنده عقدة بأن زياد بن أبي ما إلى أبو معروف، فعبر عنه زياد بن أبي سفيان وجاب لي أمثال هذا، يعني كان يعرف أين يضع يده. ذولا سحبهم عن طريق وجندهم ضد الإمام. وبعدين بالإضافة لهذا بدأ يتحين الفرص، شق الإمام السم مرار، مو أول مرة، لا مرار اوصل. ولذلك الامام صرح قال لقد سقيت السم مرارا، ما اثر بي مثل هذه المرة. الامام احس بان الساحة لا سبيل الى ولوجها حربيا، اتجه عاد لوين؟ الى عبادته. اتجه كان يدخل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله رأسا يسمعوا وهو ساجد: إلهي عبيدك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. ثم يسمعون وكف دموعه وهو منحن، هو ساجد. انصرف الى الساحة الاخلاقية، انصرف الى الساحة العلمية، الى زين. اذا ارجع الان الى ما بدأت به حديثي، احنا لما نريد نرجع في مثل هذه الليلة الى تأريخ الامام الحسن سلام الله عليه، ما ينبغي ان نغلب علينا جانب المأساة فقط، ونعرف ان الامام الحسن دس اليه السم وانه حرم منه اهله، وهم يعني في واقع الامر اعمارهم قصيرة. هم يعني تصور الامام الحسن عمره 47 سنة، الحسين كذلك نفس الشيء ماتوا بها العمر. ابو امير المؤمنين سلام الله عليه يكبرهم بكثير مو اكثر يعني من 57 سنة. هذا او رأي ب60 ورأي بأقل ورأي على العموم يعني أعمار مو طويلة، مو من الأعمار اللي تعتبر طويلة. فقصد الحياة بالنسبة لهم ما تقاس بالكمية، تقاس بالكيفية. ويقول الشاعر قد تطول الأعمار لا خير فيها ويضم الأمجاد يوم قصير. إذن شنو اللي خلينا هالليلة ينبغي أن نأخذ من الإمام الحسن؟ يعني مثل ما قلت لك لا نكتفي مثل الأمل وكعاء، نأخذ الجانب اللي له علاقة بالمأساة ونقعد لمجرد المأساة. لا، الإمام الحسن أخلاق ينبغي أن نقتبس من أخلاقه. الإمام الحسن لما أشوفه أنا تاريخيا يطوب الى بيت واحد عرف ابوه بالانحراف عن علي بن ابي طالب، ويطب لي الامام الحسن سلام الله عليه يقضي عنا دينا في اخر لحظات حياته ونطب يطب عليه يباركه. هذا درس ينبغي ان اتعلمه من الامام الحسن، ومعنى يعني ينبغي ان لا احقد، ينبغي ان يتغلب عندي الجانب الانساني، ينبغي ان اكون ممن ينحو النبل في سلوكه. الامام الحسن سلام الله عليه يقول خير المال ما وقي به العرض. ينبغي احنا اذا مرينا بسيرة الامام الحسن نقول هذا شعار الامام الحسن، ينبغي ان نجعل من اموالنا قسم لوقاية العرض. شلون يعني حتى لا ننشتم، لا يقال باننا قاشين. يعني عندنا مجتمع بيتامى مثلا نعطف على اليتامى، عندنا مجتمع بمؤسسات خيرية نقي عرضنا بانعاش هذه المؤسسات، مو بس اجمع المال الى ان اخرج من الدنيا يأخذها غيري فيكون المهنأ له والوزر عليه. الامام الحسن كان غزير العابرة خوفا من الله. ينبغي ان نعطي من اوقاتنا سويعات المن للانقطاع الى الله، ينبغي ان نخشى الله في اقوالنا وفي افعالنا. الامام الحسن كان مهيب الجانب عزيزا، ينبغي ان نحمل انفسنا على سلوك طريق العزة. الامام الحسن سلام الله عليه بالاضافة الى ذلك كله كان شديد القرب الى الله، يتوجه الى الله تبارك وتعالى في اشد الاعمال واحمزها، يطلع ماشي على رجليه الى الحج، يجي لي سعد بن ابي وقاص يقول له سيدي الناس انقطعوا بالطريق ما يقدرون يشوفوك تمشي وهم راكبين، يعتزل الطريق على حدة تطلع على طريق اخر يتركب، يقول له لا انا اعتزل ما احرجهم. في درب الله وان كان وعرا خشنا كان يسلكه الامام الحسن قربة الى الله، لان وراء هذه الخشونة نعومة ووراء هذا الالم قرب من الله. ينبغي ان تحملنا سيرته على سلوك اخلاقه، يعني هذا اللي ينبغي ان ناخذ من تاريخ عظمائنا. عندما امر بسيرة الامام الحسن شطين القرآن منهج بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اذا انا لما استمع تاريخ الامام هاللمع البارزة في حياته يجب ان يقتبسها خلقا ودينا وورعا وصلابة في الله ولينا مع أهل الدين. كل هذه دروس أخلاقية ينبغي أن ننهل منها حتى نكون متأثر. بعد ذلك نرجع إلى المأساة. قطعا مو سهل عزيز رسول الله اللي مثل هالليلة تهنأ به فاطمة ويهنأ به علي بن أبي طالب ويهنأ به رسول الله. صحيح هذا أول وليد يخلي البيت بيت الزهراء يزغرد بالفرح. طبعا مثل هالليلة احنا نعود ايضا لنتذكر خاتمته الأليمة. نشوف بيته اللي مرت عليه ليلة كهذه الليالي. شو وقت عندما دفنه الحسين ورجع الى الدار. الحسين عملا بوصية الامام الحسن ما دفن عند جدة لان الامر رح يؤدي الى سفك دم. جدد به عهدا ومال به الى البقيع واراه هناك. جلس على القبر ابن اخاه. اول ما ابن محمد ابن الحنفية قال لئن هدت ولئن عزت حياتك لقد هدت وفاتك الى اخر تأبين. الحسين ايضا وقف على القبر. تنسب الى الابيات غريب واطراف البيوت تحوقه الا كل من تحت التراب غريب أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب. وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وراء أخاه حريب. رجع وين رأسا إلى بيت الإمام الحسن. ليش شنو الهدف؟ لأنه هو أبوهم بعد ذهاب الإمام الحسن هو أبو أولاده. لابد أن يعوض عليهم أن يعيد إلهم شيء من الطمأنينة أن يحسن لهم العزاء. دخل إلى الدار فوجئ بمكان الحسن خاليا. أخذ يدور بوسط الدار يقول أجول بالدار لا أراك وبالدار أناس جوارهم غبن. أقول لسيدي أبا عبد الله انت طبيت الى دار الامام الحسن لقيت مكان خالي ما هديت. اذا كيف بك لو ترى بيوتكم من بعد واقعة الطائف. عندما رجعت اليها اختك الحوراء عندما دخلت الى بيوت بني هاشم فرأتها باجمعها خالية ما فيها الا ارامل ويتامى. اخذت تجول في وسط الدار تقوم من محراب وتجلس عند محراب. وحقك لو شهبت الدار على جيها بدمع الشجاب. اشوف رشومكم بي واشتم ريحة الاحباب. اتذكر ثناياكم واتكوم قبال الباب. الحسين في ليلة كهذه اجي يقولون مؤرخين حمل اخر وليد اخر ثمرة للامام الحسن القاسم وهو طفل. اخذ يمسح على رأسه. لكن اطفال الحسين من الذي حملهم في مثل تلك الليلة؟ بعد الحسين دخل الى دار الحسن امر ان توقد فيها شموع لان يستحب ان يوقد مكان الميت سراج. ما ادري هل اوقدت زينب ليلة الحادي عشر مكان الحسين سراج ام بقيت تلك الليلة بالظلماء عليها. يا خوي اللي يا الهود وانا غريب ولا لأحد بمن يا خوي القلب يضمد وحشين هل عندي مدد وابن والد العباش ما رد قفا نشالوا الدار التي غاب اهلها متى عهدها بالصوم والصلوات واين الاولى شطت بهم غربة النوى. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بولد رسول الله، نتوجه اليك بصاحب الذكرى والمناشبة، ارحمنا وارحم اهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا الا شفيته، ولا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا كشفته وفرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يشترك في هذه الليلة في هذه المناسبة الكريمة في حمل الاحترام والإجلال لولد نبيك ولأهل بيته الطاهرين. اللهم آجرنا على ذلك وتقبل منا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.